بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في التطبيقات التي يبحث فيها في منجزية العلم الإجمالي من عدمها، وقد تكلمنا في الحالة الأولى وهي حالة الزوال العلمي في الجامع. اليوم إن شاء الله نتكلم في الحالة الثانية وهي حالة الاضطرار إلى بعض الأطراف. حالة الاضطرار إلى بعض الأطراف أيضا نبحث فيها، أنه فيما لو اضطر المكلف إلى بعض الأطراف فهل يبقى العلم الإجمالي منجزا أم تزول منجزيته؟ وإذا زالت فلأي سبب؟ لاختلال أي ركن؟ هل لاختلال الركن الأول أم لاختلال الركن الثالث أم أي شيء من ذلك؟ وحالة الاضطرار إلى بعض الأطراف لها صورتان. الصورة الأولى أن المكلف يضطر إلى طرف بخصوصه بعينه، والصورة الثانية أن المكلف يضطر إلى أحد الطرفين لا على التعيين. مثال الصورة الأولى، ما لو علم المكلف إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، إما إناء الحليب البارد أو إناء الحليب الحار، علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما كأس العصير أو كأس الشاي، وهو مضطر لتناول الحليب البارد بخصوصه، أو هو مضطر لتناول العصير بخصوصه. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، وهو مضطر لتناول طرف معين محدد، الطرف بخصوصه هو المضطر لتناوله. الصورة الثانية، لا، هو يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين فيهما ماء، ولكنه مضطر بسبب العطش لتناول أي من الإناءين لا على التعيين، يعني لا توجد خصوصية في أي إناء من الإناءين. هو على كل حال يريد أن يسد رمقه فيسد عطشه، فأي من الإناءين يرفع حالة الاضطرار ويلبي الغرض. هذه الصورة الثانية. إذن توجد صورتان في الحالة الثانية. الصورة الأولى أن المكلف مضطر إلى أحد الأطراف بخصوصه، والصورة الثانية أن المكلف مضطر إلى أي من الطرفين لا على التعيين. وكلامنا اليوم في الصورة الأولى. الصورة الأولى أنه يوجد علم إجمالي بجامع التكليف، يوجد علم إجمالي بنجاسة أحد الطرفين، وهو مضطر إلى طرف بخصوصه. المثال اللي مثلنا له في الحلقة الثانية إذا تذكرون، مثل السيد الشهيد بالمثال التالي، قال هو يعلم إجمالا بنجاسة إما الحليب البارد أو الحليب الحار، ولكن الطبيب قد وصف له الحليب البارد، فهو مضطر لتناول وشرب الحليب البارد بخصوصه. هذه الصورة فيها حالات ثلاث، ويختلف الحال في كل حالة عن الحالة الأخرى. الحالة الأولى أن الإضطرار يسبق العلم الإجمالي. الحالة الثانية أن الإضطرار بعد العلم الإجمالي. طبعا الحالة الأولى يسبق العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي، المهم أن العلم الإجمالي ليس قبله. الحالة الثانية أن الإضطرار يسبق العلم الحالة الأولى الإضطرار يسبق أو يقارن العلم الإجمالي. الحالة الثانية أن الإضطرار متأخر عن العلم الإجمالي، يعني أن العلم الإجمالي سابق للإضطرار. الحالة الثالثة الإضطرار يسبق العلم لكن المعلومة بالإجمال متقدم على الإضطرار. خلينا نضرب أمثلة لكل حالة ثم نرجع إلى حكم كل حالة. الحالة الأولى وهي أن الإضطرار يسبق العلم الإجمالي، ما لو الإنسان وصف له الطبيب شرب الحليب البارد، هو قد وصف له الحليب البارد، هو مضطر لتناول الحليب البارد، ثم ما أن هم بالشرب حتى علم إجمالا بنجاسة إما الحليب البارد أو الحليب الحار، فالاضطرار شنو سابق للعلم الإجمالي أو مقارن له، لا مشكلة لا فرق. هذه حالة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن العلم الإجمالي سابق للاضطرار، كما لو علم إجمالا بنجاسة إما الحليب البارد أو الحليب الحار ثم ذهب إلى الطبيب فوصف له شرب الحليب البارد، فالعلم الإجمالي سابق لمن؟ للاضطرار. الحالة الثالثة العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار كالحالة الأولى لكن مع فارق، وهو أن المعلومة بالإجمال سابق للاضطرار. مثلا هو في الساعة الواحدة اضطر إلى شرب الحليب البارد، وصف له شرب الحليب البارد، ثم ما أن أراد أن يتناول بعد ربع ساعة حتى علم إجمالا بأن أحد الحليبين كان قد تنجس صباحا، العلم متأخر عن الاضطرار لكن المعلوم بالإجمال وهو متعلق العلم النجاسة ثابت قبل الاضطرار صباحا. هو في الساعة الواحدة ظهران اضطر إلى شرب الحليب البارد، ثم في الساعة الواحدة والربع لما أراد أن يتناول الحليب البارد علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لكن متى تبين أن أحد الإناءين كان قد تنجس في الصباح، فالمعلوم بالإجمال سابق للإضطرار وإن كان العلم متأخر عن حالة الإضطرار. فنرجع إلى كل حالة حالة وما هي حكم هذه الحالة. الحالة الأولى إن الإضطرار سابق للعلم الإجمالي، يعني هو اضطر إلى شرب الحليب البارد ثم ما أن أراد أن يتناول حتى علم إجمالا بنجاسة أحد الحليبين إما الحليب البارد أو الحليب الحار، فهنا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الأول وهو زوال العلم بالجامع. توضيحه، هو في عندما اضطر لم يكن لديه علم إجمالي، ثم بعد أن علم بنجاسة أحد الإناءين الآن حينما علم هو مضطر قبل العلم إلى تناول الحليب البارد، والحديث الحليب البارد تناوله جائز بلا مشكلة لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون و و وما اضطروا إليه. طبعا احنا كلامنا وين؟ كلامنا في مثل هذه الحالات، أرجو الانتباه، كلامنا مو في الطرف المضطر إليه. الطرف المضطر إليه لا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز تناوله بسبب الاضطراب، لأن كل الأحكام مقيدة بحالة الاضطراب، يعني بمعنى أنك يجب عليك كذا يحرم عليك كذا ما لم تكن مضطرا إلى الخلاف. هنا هو مضطر لشرب الحليب البارد، تناول الحليب البارد ليس محرما. ففي الآن في اللحظة التي علم بنجاسة أحد الإناءين، هل يوجد لديه علم إجمالي بحرمة، بجامع التكليف الفعلي، يعني بحرمة أحد الإناءين؟ يوجد أم لا يوجد؟ ويجب هو في الساعة الواحدة مضطر لتناول الحليب البارد، ثم في الساعة الواحدة والربع علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. جاوبون الآن بعد أن علم بنجاسة أحد الإناءين، هل يعلم إجمالا بحرمة أحد الإناءين؟ يوجد هكذا جامع لديه أم لا يوجد؟ لا يوجد هكذا جامع، لأن الطرف المضطر إليه ليس محرما قطعا، فيبقى الطرف الآخر مشكوكا شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة بلا محارب. هنا عبارة السيد الشهيد، بعدين نجيب التطبيق، ما يقصد اختلال الركن الثالث، بعدين نجيب التطبيق، يقصد أن الطرف المضطر إليه لا يثبت فيه حكم، وبالتالي فالشك في الطرف الآخر شك بدوي، وحينما يقول تجري براءة بلا معارض لا يريد أن يشير إلى اختلال الركن الثالث، يريد أن يقول أن لا جامع بالتكليف الفعلي، لا يوجد لديه علم إجمالي بجامع التكليف، لا يوجد لديه علم إجمالي بحرمة أحد الإناءين. هو كان مضطرا إلى تناول الحليب البارد، الآن علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. سؤال الآن، هل هو يعلم بحرمة أحد الإناءين أم لا يعلم؟ جاوبوني، لا يعلم أصلا، لا يوجد لديه هكذا علم. لماذا؟ لأن الإناء المضطر إليه ليس محرما قطعا، وياي بالتبهيد، فيبقى الإناء الآخر مشكوك شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة.
ما نقول إن الجامع يسري إلى هذا الدرس، يعني يبقى الجامع في هذا
الدرس؟ لا، ليش يسري؟
باعتبار إن الجامع يعني لأحد الأطراف أنا اضطريت إليه،
علمك بعد الاضطراب، هذا راح يجينا، أصير خدمتك، هذا راح يجينا فيما لو كان العلم قبل الاضطراب. الآن احنا كلامنا وين؟ متى تكون يكون العلم الإجمالي منجزا؟ حينما تكتمل الأركان، تتم الأركان. سؤال واحد من أهم الأركان شنو هو؟ وجود علم بجامع التكليف. جاوبني الآن، أنا مضطر لتناول الحليب البارد، ما أن أردت أن أتناول علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. سؤال الآن، حينما علمت هل أعلم بحرمة أحد الإناءين؟ جاوبني، لا أعلم. لماذا؟ لأن طرف من الأطراف وهو الطرف المضطر إليه ليس محرما قطعا، فإذا احتمال، جاوبني، يحتمل أن يكون النجس هو الطرف المضطر إليه أم لا يحتمل؟ يحتمل. فإذا كان هو النجس محرم لو محرم ليس محرما، فحينئذ لأنه يحتمل أن يكون النجس هو الطرف اللي أنا مضطر إليه، وأنا لا أعلم بحرمة المضطر إليه، حرمة المضطر إليه حتى لو كنت أعلم تفصيلا بنجاسته وليس محرما، فيبقى الطرف الآخر شنو؟ مجرد شك، تجربي البراءة، شك بدوي، ليس عندي جامع للتكليف. متى يكون العلم الإجمالي منجزا للطرفين؟ حينما يكون لديه جامع بالتكليف. يبقى الطرف الآخر، الطرف الآخر تقطع بأنه هو النجس، لا تقطع، فتحتمل أنه هو النجس كما تحتمل أن يكون النجس هو الطرف المضطر إليه، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا مشكلة، ويكون الشك شكا بدويا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا، العلم الإجمالي سابق للإضطراب. شلون سابق للاضطراب؟ يعني أنت تعلم إجمالا إما بنجاسة الحليب البارد أو الحليب الحار. ثم بعد ساعة ذهبت إلى الطبيب فوصف لك شرب الحليب البارد. فهنا اختلف في هذه الحالة، هل يزول العلم الإجمالي كما هي الحالة الأولى أم لا يزول العلم الإجمالي؟ الشيخ الأعظم قال لا يزول العلم الإجمالي، والشيخ الآخون في الكفاية قال هذه الحالة كالحالة الأولى يزول العلم الإجمالي، ونفس السبب، نفس السبب. قال الطرف المضطر إليه هو يعني لا يعلم بجامع التكليف، لأن الطرف المضطر إليه ليس محرم، لكنه في حاشيته على الكفاية تراجع ونظر وقال هذه الحالة هي من حالات العلم الإجمالي المردد بين الفرد الطويل والفرد القصير. وسيد الشهيد جاء بنفس تنظير صاحب الكفاية الثاني في الحاشية، سيد الصدر رحمة الله وافق الشيخ الأعظم ووافق الشيخ الآخوند في حاشيته على الكفاية. إذا الحالة الثانية رأي السيد الشهيد وكذا الشيخ الآخوند في الحاشية وكذا الشيخ الأعظم أن العلم الإجمالي منجس. لماذا منجس؟ يقول حينما علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين قبل الاضطرار، معنى علمه الإجمالي ما هو؟ معناه شنو؟ معناه أنه يعلم بحرمة الحليب البارد إلى زمن الاضطراب، وترتفع الحرمة عند الاضطراب، أو حرمة الحليب الحار مستمرة. فالمسألة ترجع إلى العلم الإجمالي بين الفرد القصير والفرد الطويل. وتتذكرون تكلمنا سابقا أنه حينما ينتهي أمد الفرد القصير تزول منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للفرد الطويل أم لا تزول؟ تتذكرون لا تزول، قلنا لا تزول. لماذا؟ لأنني أنا الآن قبل الاضطرار لدي علم إجمالي بجامع التكليف، أما بحرمة الحليب البارد إلى زمن ما هو زمن الاضطرار، أو بحرمة الحليب الحار مستمرة. فإذا انتهى أمد الفرد القصير وحصل زمن الاضطرار لا يسقط العلم الإجمالي عن منجزيته للفرد الطويل، وقد مر توضيح ذلك مفصلا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة شوي انتبهوا، الحالة الثالثة هي من جهة الحالة الأولى، الاضطرار سابق للعلم الإجمالي لكن المعلوم بالإجمال سابق للاضطرار. ومثلت لكم إياها، أنا الآن في الساعة الواحدة مضطر لتناول الحليب البارد أو إناء العصير الساعة الواحدة، ثم في الساعة الواحدة والربع لما أردت أن أتناول الحليب البارد علمت إجمالا بأن قطرة نجاسة قد وقعت صباحا، يعني قبل الاضطرار، إما في إناء الحليب البارد أو في إناء الحليب الحار. هنا أيضا قالوا يختل العلم الإجمالي عن المنجزية. لا، بأي سبب؟ لاختلال الركن الأول أم لاختلال الركن الثالث؟ قالوا لا، ليس لاختلال الركن الأول. لماذا ليس لاختلال الركن الأول؟ جاوب. ليش مو مثل الحالة الأولى لاختلال الركن الأول؟ لأني أعلم حينما أردت أن أتناول، أعلم بأن أحد الإناءين كان نجسا قبل الاضطرار صباحا، وبالتالي جامع التكليف معلوم لدي، حرمة تناول أحد الإناءين معلومة قبل الاضطرار، فتكون من هذه الجهة علم إجمالي مردد بين الفرد القصير والطويل. لكن يختل الركن الثالث، العلم الإجمالي يزول بسبب اختلال الركن الثالث. كيف يختل الركن الثالث؟ لأنني الآن لتناول الحليب البارد. شوية تفول. فهذا الحليب البارد المضطر إليه أحتاج في تناوله إلى إجراء البراءة أم لا أحتاج؟ جاوبون أحتاج أم لا أحتاج؟ قبل الاضطرار تفول. قبل الاضطرار لا علم إجمالي لدي حتى أحتاج إلى إجراء البراءة. بعد الاضطرار لا أحتاج إلى إجراء البراءة أصلا. فيبقى إجراء البراءة في الطرف الآخر شنو؟ بلا معارض. فيختل الركن الثالث وليس الركن الأول. شنو الركن الثالث؟ أن يكون كل من الطرفين صالحا لإجراء البراءة. وهنا الطرف المضطر إليه ليس صالحا لإجراء البراءة، لأنه قبل الاضطرار لا يوجد لديه علم إجمالي، بعد الاضطرار لا أحتاج إلى إجراء البراءة. فيختل الركن الثالث. فإذا الحالة الثالثة من الصورة الأولى، عندنا حالة أولى يختل فيها العلم الإجمالي لكن بأي سبب؟ لزوال الركن الأول. عندنا حالة ثانية لا يختل فيها العلم الإجمالي. عندنا حالة ثالثة يختل فيها العلم الإجمالي لكن لا بسبب زوال العلم بالجامع، إنما بسبب اختلال الركن الثالث. واضح المطلب؟ خلينا نطبق. قال الاضطرار إلى بعض الأطراف. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد طعامين، ومثلنا على إحنا شنو بنجاسة أحد حليبين إما البارد أو الحار. طبعا هو هنا قاعد يضرب مثال مطلق، بعدين يجي للصورتين، ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه. ليش يسمح له بتناول ما يضطر إليه؟ لحديث الرفع. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. كلامنا في الطرف الثاني. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا أو متعلقا بطعام معين. شنو مثلنا له؟ أعلم إجمالا بنجاستي إما الحليب البارد أو الحار، وأنا مضطر لتناول الحليب البارد. أو أعلم إجمالا بنجاسة إما العصير أو كأس الشاي، وأنا مضطر لتناول العصير للتغذي. والأخرى أن يكون بالإمكان دفعه بأي واحد من الطعامين. مثاله أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين من الماء وهو عطشان، وعطشه يكفي في دفعه ورفعه أن يتناول أي من الإناءين، لا مشكلة، لا خصوصية لأي إناء من الإناءين. أما الصورة الأولى، يا هي الصورة الأولى، مضطر لطرف بخصوصه. فالعلم سير صدرنا ما قسم إلى الحالات الثلاثة، ما قسم، لكن في الأثناء هو يشير إلى الحالات الثلاثة. هنا دخل في الحالة الأولى مباشرة بدون أن يقول الحالة الأولى والحالة الثانية، دخل في الحالة الأولى. فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية لزوال الركن الأول. ما هو الركن الأول؟ العلم بالجامع، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف والسبب في ذلك. هاي هنا يا حالة يشير لها السيد الشهيد، هاي الحالة الأولى. يا هاي الحالة الأولى، الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو مقارن له. والسبب في ذلك إن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، والجزء الآخر عدم الاضطرار. تبولي زين، هنا هذا الطرف محتمل النجاسة جيد، لكن المشكلة أنا مضطر إليه. هاي الحرمة مترتبة على أمرين، الحرمة أنه نجس وأنك غير مضطر إليه، فإذا اضطريت إليه ارتفع جزء الموضوع للحرمة والجزء الآخر عدم الاضطرار. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه، أكوش احتمال لو ما أكوش احتمال بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي. شو معنى بالتكليف الفعلي؟ شنو بالتكليف الفعلي؟ توافق عندكم بعض. المنجز، المنجز، المنجزية فرع من؟ فرع الفعلية. الآن أنت تعلم بأنه يجب الحج على المستطيع وأنت غير مستطيع، الحج منجز عليك لو منجز؟ فكلامنا وين؟ كلامنا بالتكليف الفعلي هو الذي ينجز. هنا تعلم بالنجاسة، تعلم مو علم إجمالي، تفصيلا تعلم تعلم بالنجاسة، النجاسة تنجز الحرم عليك فعلا أم لا؟ متى تنجز؟ إذا لم تكن مضطرا، إذا كنت مضطرا فلا منجزية فعلية. واضح الفكرة؟ النجاسة تنجز الحرمة متى ما لم تكن مضطرا. واضح؟ هذه إشارة نسية أنه نجاسة موجودة محتملة. كلامنا وين بالمنجزية الفعلية؟ ما دمت مضطرا فلا منجزية فعلية. حتى العلم التفصيلي لا ينجز الجعل فضلا عن العلم الإجمالي. العلم تعلم بالجعل علما تفصيليا، هذا الجعل منجز عليك؟ لا، ليس منجزا إذا لم تعلم، إذا لم يكن التكليف فعليا. قال فلا علم له بالتكليف الفعلي، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها من الأصول المؤمنة بدون معارض. شنو غيرها يا البراءة؟ وين تجري عن حرمة الطعام المضطر إليه وغير المضطر إليه؟ غير المضطر إليه، مثل ما؟ مثل الطهارة، مثل أصالة الطهارة، مثل استصحاب الطهارة إذا كانت الحالة السابقة معلومة. لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة. ليش غير محتملة؟ لأجل الاضطراب. لأجل الاضطراب، غير محتملة لأجل الاضطراب، ليحتاج إلى الأصل بشأنها. ولكن هذا على شرط ننتهينا مع هاي العبارة شوية مهمة. يعني السيد الصدر أنا تكلم عن حرمة الطعام ليحتاج إلى الأصل بشأنها، كان عبارته كان يريد يشير، كان تهم منها أنه اختلال الركن الثالث. لا، هو ما يريد يشير، يريد يشير إلى أنه اختلال الركن الأول عدم العلم بجامع التكليف. ليش عدم العلم بجامع التكليف؟ لأن أصلا الطرف المضطر إليه لا يحتاج إلى براءة أصلا، أصلا هو حلال، فحينئذ لا يوجد لديه جامع بحرمة التكليف بين هذا الإناء والإناء الآخر. لا تفهمون منها عندما يقول فتجر البراءة في الطرف غير المضطر إليه معنى اختلال الركن الثالث، لا، هو يتكلم عن الركن، اختلال الركن الأول. ولكن هذا على شرط، هاي الحالة الثانية، بدأ يشرح بالحالة الثانية، أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. إذن الحالة الأولى شنو هي الحالة الأولى؟ الاضطرار سابق أو مقارن للعلم الإجمالي. الحالة الثانية الاضطرار شبيه متأخر عن العلم الإجمالي، وإلا بقي على المنجزية. ليش؟ لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير. شلون مولاي نظرنا؟ قال إذ يعلم المكلف إما بتكليف فعلي في هذا الطرف، يعني شنو بتكليف فعلي؟ إما بحرمة تناول الحليب البارد إلى زمن الاضطرار، أو بحرمة تناول الحليب الحار مستمرا. خوب الآن وصلنا إلى زمن الاضطرار، يسقط العلم الإجمالي عن منجزيته للطرف الآخر؟ لا يسقط، مر ذلك سابقا أو في الطرف الآخر حتى الآن. وقد يفترض، هاي الحالة الثالثة، الاضطرار قبل العلم. شنو يعني الاضطرار قبل العلم؟ مثل من؟ مثل يا حالة الاضطرار قبل العلم مثل الحالة الأولى، لكن يختلف عن الحالة الأولى. شلون يختلف؟ المعلوم بالإجمال سابق للاضطرار، ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة. يا هو لكنه الاضطرار، يعني شنو؟ يعني المعلوم بالإجمال شبيه سابق للاضطرار. كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول أن أحدهما تنجس صباحا. إحنا نفس المثال ضربناه، قلنا هو مضطر إلى تناول الحليب البارد ثم هم بالتناول فعلم أن أحد الإناءين كان قد تنجس، لكن متى تنجس؟ صباحا. العلم متى كان العلم؟ بعد الاضطرار. المعلوم بالإجمال وهو النجاسة المتعلق العلم قبل الاضطرار. قال وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود. شوفوا هاي الفرق عن الحالة الأولى. الحالة الأولى كان ما يوجد علم بجامع التكليف، هنا يوجد علم بجامع التكليف. ليش يوجد علم؟ تقول قبل الاضطرار هو يعلم، يعني صار لديه علم، هو بعد الاضطرار صار لديه علم، لكن علم أن الإناء الأول محرم عليه من الصباح إلى زمن الاضطرار، أو الإناء الآخر هو المحرم مستمرا. إما أن الإناء الأول هو المحرم إليه لازم للطلاق، أو الإناء الثاني هو المحرم عليه مستمرا هكذا. لكن مع ذلك هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ مو الاختلال الركن الأول، الاختلال الركن الثالث. ليش؟ لأنه الآن عندما صار مضطرا بالنسبة إلى الطرف المضطر إليه قبل الاضطرار لا معنى لجريان البراءة. ليش؟ لا ما عنده علم إجمالي. بعد الاضطرار لا حاجة لجريان البراءة لأنه مضطر إليه، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا مشكلة. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود، فالركن الأول محفوظ. أيضا قال بجامع التكليف الفعلي، أيضا قال بجامع التكليف الفعلي، بعد نتكلم عن التكليف الفعلي، ولكن الركن الثالث غير محفوظ. ليش؟ لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار قد انتهى أمده، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا. الآن عندما صار مضطرا لهذا الطرف أكو حاجة لجريان البراءة؟ ما أكو حاجة لجريان البراءة، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. جيد، الآن تكلمنا عن حالة الاضطرار. خب إذا كفأ أحد الإناءين، إذا طهر أحد الإناءين، ستطهر بكير بكور بما جاري باستهلاك بالكور، هذا موضوع ثاني. طهر، يقول نفس الحالة، الانكفاء بعد العلم الإجمالي أم قبل العلم الإجمالي؟ إذا كان العلم الإجمالي سابق فحينئذ يكون علم إجمالي مردد بين الفرد الطويل والقصير، فينجز الفرد الطويل، يعني ينجز الطرف الآخر غير المنكفئ. وإذا كان قبل العلم الإجمالي فيزول الركن الأول، يختل الركن الأول، وهكذا نفس الكلام في الحالة الأولى والثانية والثالثة. يأتي في حالات أخرى، إحنا عندنا تكلمنا عن حالة الاضطرار لا طرف، سنأتي إلى حالة ما لو انكفأ طرف أو طهر طرف، نفس الكلام يأتي. ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف، كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها. شنو تلف بعض الأطراف؟ مثلا كفل معي طاحن، أو طهرت بأي طريقة. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد العين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، غسل شلون يعني؟ المفروض استهلك في الحليب حتى يطهر، هذا بحث في الفقه يعني. فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده. شنو يعني بعده؟ يعني علم الإجمالي هنا سابق، سابق للمسقط، سابق للانكفاء، سابق للتظهير. العلم الإجمالي سابق، فهنا شنو يكون العلم الإجمالي؟ منجزا للطرف الآخر. ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم أو قبله. يعني شنو؟ يعني الانكفاء كان قبل العلم الإجمالي أو مقارن له، مثل ما هناك قلنا الاضطرار مقارن او قبل العلم الاجمالي، فيسقط العلم الاجمالي عن المنجزية. واما الصورة الثانية فتأتي، والحمد لله رب العالمين.